حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش كيف تحولت مصر إلى شريك أكاديمي كامل في الأبحاث النووية الروسية. في حدث تاريخي أعلن المعهد الروسي المشترك للأبحاث النووية الاثنين انتخاب مصر عضواً كاملاً، وتم اتخاذ هذا القرار في اجتماع للجنة المفوضين لحكومات الدول الأعضاء بالمعهد في بلغاريا. يقول مدير المعهد غريغوري تروبنيكوف إن مصر دولة ذات إمكانات تكنولوجية وفكرية هائلة، وهي لا تقوم فقط بتطوير البحوث التطبيقية بل تثمن بشدة العلوم الأساسية وتدعمها، مشيراً إلى أن ضم مصر كعضو كامل في المعهد يفتح أفاقا جديدة للمعهد المشترك للأبحاث النووية وبرنامجه العلمي الدولي. تأسس المعهد المشترك للأبحاث النووية على قاعدة اتفاقية دولية وقعتها 11 دولة مؤسسة في 26 من أذار مارس عام 1956، وسجلته الأمم المتحدة في الأول من فبراير عام 1957، وأصبحت مصر العضو 19 في المعهد الذي يقع مقره في مدينة دوبنا قرب موسكو. وبالإضافة إلى مصر وروسيا، يضم المعهد كل من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وبلغاريا وفيتنام وجورجيا وكازاخستان وكوريا الشمالية وكوبا ومولدوفا ومنغوليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وأوزبكستان وأوكرانيا وجمهورية التشيك. ولدى مصر خبرات سابقة في التعاون النووي مع روسيا، أبرزها مفاعل أنشاص للأبحاث النووية الذي بدأ عام 1961 ومحطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة في شمال مصر. فكيف أصبحت مصر شريكا أكاديميا في معهد الأبحاث النووية الروسي؟ وهل يقتصر هذا التعاون البحثي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؟ ما هي مخرجات التعاون في المجالات البحثية النووية؟ وهل يكون لهذا التعاون انعكاسات سياسية؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والأستاذ بمركز الأمان النووي الدكتور علي إسلام. مرحبا بك معنا دكتور علي عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هي المؤهلات التي انتخبت على أساسها أو التي انتخب على أساسها معهد الأبحاث النووية الروسي مصر عضوا كاملا؟
أهلا وسهلا. طبعا مصر انتخبت عضو لأنه انتهجت منهج البحث العلمي منذ فترة طويلة جدا للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية. فمصر عندها نشاط نووي سلمي منذ منتصف الخمسينات في هيئات بحثية متخصصة، هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية، وطبعا حديثا انبثق عن كل هذا الكلام هيئة المحطات النووية اللي هي المختصة حاليا بإنشاء المحطة النووية. وطبعا في مركز آخر اللي هو مركز هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اللي بتختص بإعطاء التراخيص والمراقبة على كل الأنشطة النووية لكي تضمن أمان المنشأة في الاعتبار من الموقع إلى الخروج من الخدمة، مرورا بأذون التشغيل وأذون الإنشاء أولا ثم التشغيل ثم في الأخير خالص اللي هي لما المحطة تستنفذ أغراضها فيبقى في ترخيص بالخروج من الخدمة. فمصر تنتهج الأسلوب البحث العلمي وأسلوب المركز دلوقتي حاليا مركز الأمان النووي والإشعاعي، أصبح مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي يتبع هيئة الطاقة الذرية، ولكن كل النشاط الرقابي حاليا موجود في هيئة الرقابة النووية والإشعاعي.
تفضلت حضرتك بالحديث عن التعاون في المجالات السلمية، هل يقتصر هذا التعاون في الأبحاث على الاستخدامات السلمية للطاقة أم يمتد إلى مجال التعاون في مجال الأبحاث العسكرية، وأتحدث فقط عن الأبحاث العسكرية؟
لا لا طبعا الاستخدامات السلمية فقط، احنا بنتكلم عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية وليس له أي انعكاسات في المجال العسكري، ده مش اختصاصي خالص. احنا دلوقتي ونتوجه للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجال توليد الكهرباء، والاستخدامات الأخرى للطاقة الذرية في الزراعة والصناعة والإنتاج النظائر المشعة. وكان أول مفاعل بحثي كان موجود في جمهورية مصر العربية كان المفاعل الروسي منذ أوائل الستينات، فأنا طبعا الاتجاه إلى فقط التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.
بالحديث عن توليد الكهرباء دكتور، هل هذا التعاون مرتبط بالمحطة النووية الروسية المزمع إنشاؤها في الضبعة؟
طبعا موقع الضبعة اختير، وموقع الضبعة أخذ إذن قبول إنشاء قبول الموقع، وطبعا الضبعة مخصصة لإنتاج الكهرباء للخدمات إمداد الساحل ومجموعة مصر جزء من الكهرباء، وإن شاء الله يكون في مواقع أخرى لزيادة الاستغلال الأمثل لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. طبعا التعاون في مشروع الضبعة اللي هو إن شاء الله يتم البدء في الإنشاء قريبا جدا، طبعا هذه المواعيد وكل ما يختص بالمراحل التنفيذية بتقوم به هيئة المحطات النووية، ونحن في هيئة الطاقة الذرية كمركز لبحوث الأمان النووي والإشعاعي نقدم الدعم الفني فيما يطلب من ناحية الجزء الرقابي والجزء اللي هو تحليل الأمان وكل ما يتعلق بالأبحاث التي تساهم في الارتقاء بمستوى الأمان النووي للتأكد من أنه المحطة النووية لا تسبب أي أضرار إشعاعية في حال التشغيل العادي، ولا قدر الله في حالة حدوث أي حدث أو حادث يكون حتى في هذا الموقف يكون خطط الطوارئ والإجراءات الاستعدادية لتقليل أو إنهاء أي حاجة بحيث لا تؤثر على الإنسان والممتلكات.
إذن دكتور علي، ما معنى عضو كامل في معهد أبحاث نووية، وما أهمية هذه الخطوة بالنسبة لمصر؟ يعني هل مثلا ترتب امتيازات بعينها لمصر؟
أكيد عضو كامل يعني معنى ذلك أنه توجد أبحاث مشتركة، توجد قضايا بحيث مبدئية تكون بتساهم في كل ما يتعلق بأبحاث الأمان النووي، لأنه الأمان النووي متعلق بشدة جدا ببحوث الأمان النووي، فأنه المراكز البحثية تتعاون في هذا الموقف، وخاصة الجانب اللي هو من ناحية التشغيل ومن ناحية القضايا الأمان النووي لتحسين تصميم المنشآت، ودائما في تطور في هذا المجال، وطبعا يفيد جدا أن يكون في علاقة وثيقة بين مراكز بحثية. وطبعا احنا نستفيد من الخبرة الروسية، لأن روسيا بلد عريقة في المحطات النووية ولها مراكز بحوث على أعلى مستوى، فإحنا العملية دي بتكون فيها نقل خبرة من الجانب الروسي للجانب المصري، وفي نفس الوقت الاستفادة من أنه تطبيق التكنولوجيا الروسية في بيئة أخرى غير البيئة الروسية بيبقى فيه استفادة مشتركة، لأنه دائما المحطة النووية تصمم لموقع معين بظروف معينة في الإنشاء، فيتم الاستفادة المشتركة ودراسة عوامل الأمان المشتركة.
أخيرا، كيف يتم التنسيق بين هذا التعاون وبين التزامات مصر أمام وكالة الطاقة الذرية؟ لو تفضلت يعني بشرح بروتوكولات التعاون في مجال البحوث النووية.
لا، هو طبعا احنا كل الإطار اللي هو التعاون في الاستخدامات السلميه للطاقه الذريه يخضع للاشراف الكامل من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه للتاكد من انه الانشطه تنفيذ التعاون تكون في المجال السلمي وانه لا تعارض مع اتفاقيات الدوليه باتفاقيات الدوليه بمنع انتشار الاسلحه النووية وفي نفس التوقيت الاستفادة من نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. فطبعا لا يتعارض هذا التعاون مع أي اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والطاقة الذرية بتقوم بمجال اللي هو الضمانات ومجال طبعا البحوث عن طريق الدعم الفني أو عن طريق مشاريع الدعم الفني ومشاريع البحوث المشتركة. فممكن الاستفادة من هذا المجال بطلب تعاون دايما مشترك يكون أطرافه مراكز البحوث المشتركة والوكالة الدولية للطاقة الذرية كطرف عنده الخبرة ليس فقط الثنائية ولكن الخبرة الدولية. فهنستفيد من التعاون بين الثنائي بين مصر وروسيا ومنفتحين على التطور العالمي في هذا المجال، ولكن طبعا العلاقة الوثيقة بين بلد متقدم وعريق في إنشاء المحطات النووية وتشغيلها والبحوث النووية ده يكون له تأثير جيد في المشاريع التي تبرمها الوكالة مع مصر في إطار التعاون الفني.
شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والأستاذ بمركز الأمان النووي الدكتور علي إسلام، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من الإيضاح معنا من القاهرة الدكتور محمد فراج الخبير بالشأن الروسي، مرحبا بك معنا دكتور محمد. وبداية، ما تأثير اختيار مصر كعضو كامل في معهد أبحاث نووية على العلاقات بين البلدين، وهل لهذا التعاون الأكاديمي انعكاسات على العلاقات السياسية؟
أهلا وسهلا بك ومستمعيك. أنا أعتقد أنه قبل كل حاجة هذا الاختيار بيعكس بتانة وقوة العلاقات السياسية أيضا إلى جانب العلاقات العلمية طبعا، لأنه التعاون في المجال النووي مجال الأبحاث وإنشاء المفاعلات وتدريب الباحثين ورفع كفاءة الباحثين والفنيين، كل هذه الأشياء يجري التعاون فيها بين مصر وروسيا من خمسينات القرن الماضي. نحن لا ننسى أن مفاعل النشاط اللي هو أول مفاعل نووي أنشئ في مصر، مفاعل نووي بحثي أنشئ بمساعدة الاتحاد السوفيتي، وكان بيمثل يعني نقطة سبق كبيرة جدا في دول العالم الثالث بالنسبة لمصر، ومصر كانت واحدة من أوائل دول العالم الثالث اللي اقتحمت هذا المجال، مجال الاستغلال السلمي للطاقة النووية، وده كان بمساعدة موسكو. منذ ذلك الوقت هناك يعني تاريخ طويل حقيقة من التعاون الواسع بين البلدين. الاتحاد السوفيتي السابق ساعد مصر في إنشاء قسم الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية، وده برضو كان أحد الأقسام السباقة في دول العالم الثالث. وبديهي أنه الاتفاق على إقامة محطة الضبعة النووية بالتعاون بين مصر وروسيا بمساعدة واسعة النطاق، يعني روسيا التي تنشئ هذه المحطة، يعني طبعا كانت خطوة كبيرة جدا في مجال تطوير التعاون في هذا التعاون الذي لم ينقطع يوما. يعني أصلا في مجال تطوير التعاون في مجال النووي بين البلدين، الاتفاق إنشاء المحطة بيتضمن إنشاء بنية نووية كاملة سلمية سواء مرتبطة بالمحطة أو فيما يتصل بمسألة مثلا تأسيس مدرسة ثانوية، وده طبعا يعني شيء لأول مرة بيحصل في مصر، وأعتقد من الحاجات النادرة في دول العالم الثالث أيضا مدرسة نووية فنية على مستوى التعليم الثانوي، وده أيضا بمساعدة المدرسين والباحثين والمعلمين الروس. طبعا هناك اتفاق شامل لتدريب الفنيين والمهندسين الذين سيعملون في هذه المحطة، هناك اتفاق واسع أيضا لرفع كفاءة أساتذة الجامعات والباحثين في الجامعات والمعاهد البحثية وهيئة الطاقة النووية المصرية إلى آخره في روسيا. طبعا هذا يعني استمرار لتاريخ طويل من التعاون البناء والمثمر في هذا الصدد. وبالتالي أنا يعني لم تثر دهشتي أخبار عن ضم مصر للمنتدى أو للمعهد التعاون النووي. ده بيعكس الحاجتين في حقيقة الأمر، يعني سواء يعني العلاقات السياسية المتينة والقديمة بين البلدين أو التعاون العلمي الواسع الذي يمتد لأكثر من 60 سنة.
تفضلت حضرتك بالحديث عن تجربة التعاون في مفاعل أنشاص، لكنها توقفت في وقت ما على خلفية التوترات. كيف يمكن حماية هذا التعاون الجديد من التجاذبات السياسية إن حدثت في المستقبل؟
هو الحقيقة طبعاً يعني تجربة أنشاص وتجربة قسم الهندسة النووية في اسكندرية أيضاً، جامعة اسكندرية، أضيرت بسبب التجاذبات السياسية. هو الحقيقة يعني الأدق أن نتحدث عن ضغوط غربية شديدة على مصر لوقف تطوير الجهود العلمية في مجال التطوير الاستفادة من الطاقة النووية السلمية. البرنامج النووي المصري بالكامل كان مطلوب أن هو يتوقف، وكان مطلوب أن يتوقف لحساب وجهات نظر لا يمكن في حياة الأمر، أو لحساب تخوفات ومواقف لم يكن جديرا بمن يحكمون مصر في ذلك الوقت أن يستجيب لها، سواء كان السادات أو مبارك. إحنا لو نتذكر إنه يعني هذه الضغوط أثمرت بعد هزيمة يونيو 1967، ويعني التي كانت مصر فيها في وضع سياسي أو في تلك المرحلة التي كانت مصر فيها في وضع سياسي مش طيب. طبعا من ناحية ثانية معروف إن أنور السادات لم يكن من المؤمنين بجدوى التعاون مع الاتحاد السوفيتي حتى في حاجات، يعني إذا كان يمكن أن الحسابات السياسية تمثل وجهة نظر قبل النقاش، وأنا أعتقد أنها لم تكن تمثل وجهة نظر قبل النقاش في هذا الشأن، إلا أنه فيما يخص الجانب العلمي والبحثي لم يكن هناك أي مبرر على الإطلاق للاستجابة لهذه الضغوط ولا لوقف التعاون مع الاتحاد السوفيتي في حيني، لأنه ده مسألة بتحقق مكاسب علمية لمصر وبتحقق الحفاظ على مصر ضمن الدول الملتحقة بالعصر في العلم. الطاقة النووية استخدام السلم للطاقة النووية ليس مسألة اختيارية، ده مسألة أصبحت منذ وقتها كانت من أهم أسباب الالتحاق بالعصر. الطاقة النووية السلمية بتدخل في الصناعة، بتدخل في الزراعة، بتدخل في تحلية المياه، بتدخل في توليد الكهرباء، بتدخل في جميع المجالات، وبالتالي توجيه ضربة للتعاون في هذا المجال الحقيقة كان شيئا سيئا للغاية. أنا عايز أقول أنه ما فيش أي ضمانات في التعاون بين أي دول للحفاظ على مستوى معين من العلاقات، لأنه التقلبات في الأوضاع السياسية سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية دي مسألة تطال يعني جميع الدول. دايما الإرادة الوطنية الحريصة على تطوير بناء البلد والعلم في البلد والعلاقات يعني المفيدة للطرفين في يعني مع الدول الصديقة، مسألة هي دي اللي تمثل الضمان في الحقيقة. يعني أنا عايز مثلا ألاحظ أن روسيا أيضا حدث فيها في مرحلة تصدع ثم انهيار الاتحاد السوفيتي للأسف الشديد حصل فيها يعني تطورات لم تكن ميالة لاستمرار التعاون مع كثير من الدول الأصدقاء التقليديين لروسيا. على سبيل المثال حصل فيها عزوف عن مواصلة التعاون مثلا مع دول زي كوبا أو فيتنام أو غيره، الدول التي كان يعني التعاون بينها وبين الاتحاد السوفيتي يعني من علامات مرحلة الستينات والسبعينات في العلاقات الدولية. كل البلاد تتعرض لمثل هذه الأشياء، ولكن مهم جدا أنه يبقى في إرادة وطنية بتحافظ على الحد الأدنى باستمرار من العلاقات الضرورية والمفيدة للبلاد. لا يمكن ترك العلاقات المفيدة علميا واقتصاديا ويعني استراتيجيا.
أخيرا دكتور محمد، هل يثير التعاون المصري الروسي في المجال النووي مخاوف الجانب الأمريكي، وهل هناك تنافس استراتيجي بين القوتين على العلاقات مع مصر؟
الحقيقة أنه الجانب الأمريكي لا يريد لمصر أن تطور تعاونها لا مع روسيا ولا مع أي قوة عظمى أخرى، باستمرار فكرة الانفراد بالتعاون وفكرة إلحاق الدول اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. طبعا دي فكرة من الأفكار الأساسية الموجهة لصناعة السياسة الخارجية الأمريكية، ولكن ينبغي هنا أن نشير لأنه الإرادة الأمريكية ليست الإرادة الوحيدة في هذا الصدد. حينما نصبت الولايات المتحدة الأمريكية ثورة 30 يونيو العداء، حينما أطاح الشعب المصري وجيشه بحكم الإخوان المسلمين الفاشي، كانت روسيا في مقدمة الدول التي أعلنت استعدادها لمساعدة مصر في جميع المجالات ولدعم اقتصادها وقوتها العسكرية. احنا نذكر انه الجماهير التي انتفضت في 30 يونيو في ظاهرة نادرة جدا رندالة الحدوث في مصر جدا رفعت صور فلاديمير بوتين إلى جانب صورة جمال عبد الناصر، ودي كانت مسألة لافتة للنظر جدا. ولكن هذا الدعم القوي والسريع والواضح جدا الذي لا لبس فيه، الذي أبدته روسيا لثورة الشعب المصري ولموقفه ضد الفاشية الإخوانية، كانت من أهم أسباب يعني فتح الباب واسعا لتطوير العلاقات والحقيقة لتنويع الخيارات الاستراتيجية أمام صنع القرار بشكل تاريخي. نحن نذكر أن مصر كانت من زعماء دول عدم الانحياز، الانحياز الإيجابي وعدم الانحياز، وكانت باستمرار حريصة على تنويع علاقتها بالدول الكبرى والعظمى، بالرغم من العلاقات الوثيقة جدا بين مصر والاتحاد السوفيتي والانعكاس في بناء السد العالي وتسليح الجيش المصري وتطوير الصناعة في مصر وأشياء كثيرة جدا. مصر لم تقطع علاقاتها بالغرب على سبيل المثال، سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو بالدول الأخرى، لأنه يعني المفروض إنه الدول الصغيرة والمتوسطة بيسدها جدا إنها يبقى عندها علاقات متنوعة. الولايات المتحدة لا تؤمن بهذا، وطبعا لم تكن تؤمن بهذا في حينه، وكانت تعتبر أن سياسة الحياد الإيجابي السياسة كانت تقول عنها سياسة غير أخلاقية، ولا تؤمن بهذا الآن، وهي يعني تسعى باستمرار لتقليص وضرب العلاقات ما بين الدول الصغيرة والمتوسطة ومنها مصر كدولة محورية في المنطقة، وبين روسيا والصين وغيرها من القوى الكبرى والعظمى في العالم. ولكن المسألة هنا أن الإرادة الوطنية تسعى دائما إلى توسيع مجال الاختيارات أمام قراراتها وأمام علاقاتها بما يفيد ويحقق مصالح البلد. وأنا أعتقد أنه العلاقات مع روسيا علاقات تستحق كل جهد في اتجاه الحفاظ عليها وتطويرها.
بحديثي إلى الدكتور محمد فراج الخبير بالشأن الروسي، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.